أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن قلنا بالأمس إن ربنا ينادي المؤمنين ثم يخبرهم أنه أوجب عليهم الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب بمعنى فرض وأوجب وألزم. والصيام هو ركن من أركان الإسلام وله مواصفات ينبغي لمن يريد أن يقبل عمله يؤديها على الطريقة التي شرعها الله، لأن العبادات مفروضة بهيئات محددة، فالعاقل يؤدي هذه الفريضة على الطريقة التي شرعها الله فيأخذ الأجر كاملة. أما إذا كنا ما عندنا استعداد لنعطي وقتا لمعرفة مواصفات الفرائض التي فرضت علينا، هذا يعرضنا لأن نمنع من الأجر أو ينقص علينا. ولذلك قال العلماء لا يسامح من يعيش بين المسلمين في جهل فروض العين. فروض العين من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهلها. قال كتب عليكم الصيام. ما الصيام؟ الصيام هو الإمساك بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، عن المفطرات، عن شهوة الفرد وعن شهوة البطن، عن الشرب والأكل وعن الجماع وما يؤدي إليه مما لا يملك حاجته، ما يملك شهوته. ولذلك فيه أمور متفق عليها وفيه أمور مختلف فيها، وفيه أمور فضائل وفيه أمور مكروهات وفيه أمور مسنونات. فأنت يا صائم قبل أن تدخل في الصوم أو عند بدء الصوم أعرف ما الذي تطالب به. أول شيء أنك تعقد نية الصوم قبل طلوع الفجر، تعقد نية الصوم قبل طلوع الفجر. وما أكثر ما ندخل في العبادات من غير نية، ما أكثر ما ندخل في العبادات من غير نية. والنية ما يكون عليه قلبك إذا كان بكرة عندك سفر بعيد، الذي تنام عليه هو النية. إذا كان عندك اختبار مهم الذي تنام عليه هو النية. ما يكون في قلبك من العزم على الأمر هو النية. أما المسلم يؤدي العبادات من غير نية مشكلة. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، هذا في الصحيح وشرحه الحافظ بن حجر شرح جيد ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه. هذا الحديث فيه أغلب الدين، يدخل 70 بابا. ومن الأمور التي لا نتنبه لها عندما نتوضأ، الوضوء عند الجمهور عبادة غير معقولة المعنى، لأن تخرج ريح من الإنسان يغسل أعضاء لا علاقة لها بمكان الريح ولا يغسل محل خروج الريح. وعند الأحناف مثل غسل النجاسة لا يحتاج إلى نية، لكن الدخول في الصلاة نية الفريضة، نية النافلة نية السنية. فالنية تمايز العبادات، عبادة فرض عين، عبادة فرض كفاية، عبادة سنة مؤكدة، عبادة سنة، عبادة فضيلة. ولذلك الأحكام الشرعية ما فيها مباح، المباح من حيث اعتقاده، أما الأحكام الشرعية فيه واجب، فيه حرام، فيه مندوب، فيه مكروه. طبعا درجات المندوب ودرجات المكروه، لكن ما فيه صلاة مباحة هكذا، لا، في صلاة مكروهة، في صلاة واجبة، في صلاة مندوبة، ما فيه صوم هكذا مباح، لا، في صوم واجب، في صوم حرام، في صوم مكروه، في صوم مندوب إليه. أما المباح كذا الواجبات ما فيها كذا الواجب. ولذلك الواجب عده من حيث اعتقاده، أيوة، من القيام واجب، الجلوس واجب، معناها جائز، الشرب، المشي. لكن العبادة إما مطلوبة مؤكدة أو غير مؤكدة، أو منهي عنها مؤكد أو غير مؤكد. إذن الصيام هو الإمساك من طلوع الفجر، يعني والأحوط أن يترك المسلم الشرب والأكل قبل دخول وقت الفجر بما يقرأ القارئ 50 آية، كان بين سحوره وأذانه ما يقرأ القارئ. ولكن قبل أن يدخل الفجر جائز الأكل والشرب، جائز، لكن من يريد أن يحتاط فيترك قليل. وتأخير السحور كما سيأتي سنة، وتعجيل الفطور سنة، لكن لا يعجل الفطور ويفطر قبل دخول الليل، ولا يؤخر السحور ويأكل بعد دخول الفجر، لا. ذلك لا بد أن نميز الأحكام لنأخذ الأجر كاملا. والذين يسمعون الأذان ويشربون يلزمهم إعادة صوم هذا اليوم على التحقيق. تسمع الأذان وتشرب، الأذان الثاني ما هو الأذان الأول، وما ورد عن بعض السلف من ذلك إما لقرب الليل من النهار أو لأنه منسوخ. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكان بين سحوره وأذانه ما يقرأ القارئ 50 آية. كم دقيقة تحتاج 50 آية؟ يمكن الآية قصيرة 50 ثانية، يمكن دقيقة، يمكن دقيقة، يمكن 3 دقائق، أي حسب السرعة وقصر الآية وطولها. إذن لا بد من تبييت النية في الصوم الفرض، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فإن عقد النية وتخللها أكل وشرب وما لا يجوز فعله في النهار لا يضر، وإن تسحر فهي نية، وإن زاد أكله عن العادي فهو نية للصوم، لأنه لما يجعله يأكل أكثر؟ العقل الباطني هو الصوم، هذه نية. فإن جاء الصيام فهناك 6 أمور مندوب إليه. الأمر الأول تعجيل الإفطار. الأمر الثاني تأخير السحور. الأمر الثالث كثرة أعمال الخير، كثرة أعمال الخير في هذا الشهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان يلقاه جبريل في رمضان ويدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فيكثر من أعمال البر من ذكر وصلاة وقراءة قرآن وصلة رحم وعيادة مريض وإصلاح ذات بين، ومن الدعاء والذكر والاستغفار. وإن عجز فليسكت. الإنسان في رمضان لا يأتيه الكلام فيما لا فائدة فيه، يبدأ يتكلم وفعلنا وسوينا وأكلنا وشربنا هذا ما في لك، ما الذي ينفعك إذا أكلت وشربت؟ جاء فلان وقال. ولذلك ينبغي أن نتعود أن يكون كلامنا منتجا، نعود ثقافة إنتاج في الكلام، نرشد. إذا تكلمت نتكلم بما أخبر الله به، من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لأن المعروف من الصدقة، لكن خصص الصدقة لأهميتها ولما تأتي به من الخير وتدفع من الشر وترسل لصاحبها من الخير عن طريقها. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء. تجد واحد جالس يقول لك فلان هذاك ايش هو؟ طيب فلان ايش لك شغل فيه؟ عنده شهادات، عنده وظيفة، من اي قبيلة، فين يشتغل، يمشي مع من، يدرس على من، ما لكم، هل هذا ينفعك في دينك ولا دنياك؟ بدل من أن تسأل عن الناس وخباياهم، سأل عن نفسك، كيف نوجد الإخلاص، كيف يمتلئ قلبي من الإخلاص، كيف نتعود على نزاهة اللسان، كيف نتعود على حفظ البصر من النظر، وأغلب المشاكل تأتي من النظر. شوقي ما لا يقول: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فضيحة. قال: قل للمؤمنين يغضوا رحمة، لم يقل يغضوا أبصارهم من أبصارهم، لأن النظرة الأولى لك. دين عجيب جميل، آية في الجمال والحسن، أين نحن من هذا؟ فإذا دخلنا في هذا الصوم ينبغي أن نتنبه أولا النعم التي أعطانا ربنا نستعملها في شكره، وبالأخص في هذا الشهر المبارك. النعم التي أعطانا ربنا نستعملها في شكره، وبالأخص في هذا الشهر المبارك. من أكبر النعم السمع والبصر والعقل، والله أخبر أنه أعطانا هذه النعم لنشكره، قال جل وعلا: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فيتعين علينا في رمضان أن نستعمل نعم ربنا في شكره، فننظر في المصحف، نسمع القرآن، نفكر كيف ننقذ نفسي من النار، كيف ننقذ والدي من النار، كيف ننقذ أبنائي وأزواجي وجيراني وأصدقائي ومن نخالطهم من النار. وتعلمون أن الاهتداء لا يكون إلا بالبيان للناس، وهذه مسألة خطيرة وكثير من الناس لا يدركها. الاهتداء لا يكون إلا أن تبين للناس، فإذا لم تبين لم تهتدي. ولذلك ورد عن أبي بكر عندما قرأ آية المائدة: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال ابن مسعود: كنا نظن أنها في غيرنا فإذا هي فينا. إذن الاهتداء أنك إذا رأيت أخاك يعمل معصية تقول له: يا عبد الله هذا لا يجوز، سمعت، مع السلامة. إذا رأيته جالس والإمام يقرأ في الصلاة: يا عبد الله ربك يقول اركعوا مع الراكعين. والتخلف عن الجماعة، قال الصحابة: رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. تعال صل مع المسلمين تنجو منه يوم القيامة. أما إذا رأيت إخوانك يتخلفون عن الواجب وينتهكون المحرمات ولم تبين لهم، يوشك أن يلببك هؤلاء يوم القيامة ويقولون: يا ربنا إن فلانا رآنا على المعاصي ولم ينهنا، إن فلانا رآنا لم نقم بالواجب ولم يأمرنا، يا ربنا انتقم لنا منه. فكيف يكون موقفنا؟ ولكن ديننا دين الفسحة ودين السماحة ودين السهالة ودين الرفق، فجعل رتب تغيير المنكر ثلاثا: من يصبر وعنده جلد وتحمل يغير المنكر بيده، من لا يصبر كثير ولا يتحمل يغير المنكر بلسانه، من يخاف ولا يستطيع يتحمل يغير المنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رأيتم ما أجمل هذا وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل المسلمين؟ لكن أنت وجدت واحد يستعمل شيء لا يجوز، خذه ورميه، لكن إذا أعطاك كف أمسحه وقول: سامحك الله. إذا أعطاك كف لا تعطيه كف، أنت ناهي عن منكر أو مضارب؟ في فرق بين من يضارب وبين من ينهى عن المنكر. فإذا كنت لا تتحمل اكتفي بأضعف الإيمان وأنكر بقلبك. ولذلك العبد الصالح قال لابنه: وانهى عني ثم قال واصبر على ما أصابك، لأن الذي يتعرض لهذا يجيك واحد ويلكمك، يجيك واحد ويتفل على وجهك، يجيك واحد يأخذ عصا ويضربك بها يفكشك، ليش من قال لك تكلمني؟ فالذي لا يتحمل يكتفي بأضعف الإيمان، أما الذي يصبر يعني يأخذ بالأفضل. ولذلك ورقة بن نوفل لما ذهبت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم له عند أول نزول الوحي قال خشيت على نفسي دثروني دثروني، فقال هذا كان نصرانيا كان يعرف العلم ورقة، فلما جاءته قال هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى كان يهوديا، ليتني فيها جذع إذ أخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بهذا الدين إلا أخرجه. لا يمكن واحد يمارس الدين إلا أوذي، وأول من يؤذى منه يؤذيه أهل بيته. أنت متعصب، أنت فيك وأنت فيك وأنت متشدد، يريد أن يدخلك النار. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والله ديننا دين راقي ورائع، وبين كل ما تحتاجه البشرية. نعم،
كتب عليكم الصيام كما كتب.
إذن إذا دخل العبد في الصوم ينبغي له أن يحرص على القيام بالسنن وقبلها الواجبات، يبتعد كل البعد عن المفطرات، فلا يشرب ولا يأكل ولا يرفض النية ولا يتشكك في النية، لأن رفض النية يبطل الصوم والشك في النية يبطل الصوم، ويبيت الصيام من الليل، ويبتعد عن القبلة، وبالأخص للشاب أو الذي لا يملك نفسه، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل وهو صائم، فلا ينكر ذلك، ولكن قال وأيكم أملك لأربه أو إربه، ففي إربه وأربه أي شهوته، وقيل عضوه يملك نفسه، فالذي يأمن على نفسه لا مانع من ذلك، والذي يخاف على نفسه يبتعد عن ذلك. إذن القبلة تختلف من شخص لشخص، فلا نقول لا تجوز ولا نقول يعني لازم منها إلا لمن أمين على نفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم أملك لحاجته وعنده سيطرة على نفسه لما يملك من الورع ولما يملك من العلم ولما أعطاه الله من النبوة. نعم، فإذا كان يوم صوم أحدنا فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم، إني صائم، يعني لا أريد أن نخدش ولا أن ننقص أجري في صومي بالمساببة والمخاصمة معك. قيل يقولها بلفظه في الصوم الواجب، ويقولها في قلبه بالصوم المندوب لأنه أبعد من الرياء، وقال المحققون يقولها في كل صوم، لأن نبي الرحمة قال له فليقل إني امرؤ صائم، قل له يا أخي أنا امرؤ صائم لا أستطيع أن ندخل معك في هذا. نعم، و الذي يصوم وتجده يضارب الناس ويشاتمها ويسب ويشتم، هذا أجره ناقص أو معدوم، وإن كان لا يلزمه قضاء اليوم، الذي يضارب لا يفسد يومه لكنه ينقص يومه. ولذلك من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليبتعد عن الأمور التي تسبب له الغضب. ولذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصيني قال لا تغضب، قال أوصيني قال لا تغضب 3 مرات. قال العلماء الغضب ليس بيد الإنسان ولكن بيدك ما ينتج بعد الغضب. تضرب لا تضرب، تسب لا تسب، واقف اجلس، جالس الضجع، اغسل وجهك بالماء، توضأ، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، انتقل عن المكان الذي جاءك فيه الغضب، لأن الغضب من الشيطان. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، والله إعجاز، إن الشيطان ينزغ بينهم. تقول كلمة عادية فإذا هو ينتفخ أوداجه ويبدأ يسب، الشيطان يقول له هذا ما عمله إلا محتقرك، وريه إنك أنت لا تحتقر، قد يقتل، قد يقع في ورطة. ولذلك قال قل لعبادي يقول القولة التي هي أحسن. جاء أخوك أهلا والسعل في المجلس، تبسم في وجهه، أما تقول له كلمة مشتركة أو محتملة للتنقيص الشيطان ينغز فيه ويسبب بينك وبين أخيك مضاربة. ولذلك قال إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين، كان للإنسان، كان للإنسان الآية أيوة عدوا مبينا خبر كان. ومما ينبغي أن نتنبه له في الصوم أن الحجامة مختلف فيها، وبعض العلماء قال النهي عن الحزامة منسوخ بحديث ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحى جمل وهو محرم وصائم. وبعض العلماء قال المنسوخ هو جواز الحجامة، ولأن ابن عباس وهو راوي الحديث كان يجمع أدوات الحجامة فإذا غربت الشمس بدأ يحتجب. والعلماء فيها 3 أقوال، قول قال لا تجوز، وقول قال تجوز، وقول قال تكره، والأحوط ترك الحجامة للصائم لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. نعم، لأن الذي يحجم يطلع منه الدم فيضعف، والذي حجم يمص الدم فقد يبتلعه، أرجو الله العافية. وإن كان الأمور الآن تغيرت واختلف الأمر إلا أن الأولى أن يبتعد عن الحجامة وعن إخراج الدم الذي يسبب له ضعفا، الدم الذي إخراجه يسبب ضعفا له، لأن ذلك هو السبب في النهي عن الحجامة. وهل ضرب الإبر للصائم يجوز أو لا يجوز؟ وهل إدخال علاج في البدن من غير سبيل الطعام يجوز؟ هذه خلافات بين العلماء. فمن العلماء من قال الإبر التي ليست مغذية لا تفطر، ومنهم من قال الإبر التي تغذي وتمشي مع العروق هذه تفطر. والأحوط للصائم أن يبتعد عن ما اختلف فيه، دع ما يريبك إلى ما يريبك، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. إذن
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين،
إذن يبين ربنا أن هذا الفرض الذي فرض علينا هو فرض على من قبل على من قبلنا. وأشرنا بالأمس هل التشبيه في العدد أو فيه في هيئة الصوم أو فيه في هيئة من يصام عنه أو في الوقت، وهذا السياق دال على التخفيف والملاطفة. ثم قال لعلكم بذلك أن تتقوا ربكم، لعلكم تتقون. والعبادات تدعو للعبادات، ثم قال أياما معدودات، وهي كما قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كانوا يصومون 50 يوما 30 ثم زادوا 10 ثم زادوا 10 فصارت 50 يوما، فلما حر عليهم الزمن غيروها إلى الفلك عشان تأتيهم دائما في وقت بارد. أما الله تعالى كتب شهر رمضان وهو يأتي في كل الفصول، من عاش أكثر من 30 سنة يصوم رمضان في كل وقت، في الصيف وفي الخريف وفي الشتاء وفي الربيع. ولذلك تجد أنه بعض الأزمنة يأتينا في الشتاء، بعض الأزمنة في الخريف وفي الصيف، لأنه هو هذا الشهر. وسبق أن بينا أن هذا الشهر فضله الله بإنزال القرآن فيه، وجعل فيه ليلة مباركة العبادة فيها تعدل العبادة في 1000 شهر لا توجد فيها ليلة القدر. وورد عنه أنه قال تحروها في 10 الأواخر، تحروها في 10 الأواخر من رمضان. ومن أقوى الأدلة أنها في ليلة 21 و27 و23 و25 في أوتار 10 الأواخر، أحاديث صحيحة أنها 21 و23 و25 و27 واردة فيها نصوص، وهي تتنقل. ومن صام رمضان وقامه وجدها، ومن صام قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، حديث صالح صحيح. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن يجد الخشوع في بيته ويقرأ القرآن الأفضل له الصلاة في بيته، ومن ينشغل عن الصلاة في بيته ولا يجد الخشوع الأفضل له الصلاة مع المسلمين في المسجد، ومن كان نشيطا لو جمع بين الحسنين يكون ذلك أقوى، أن يصلي مع الإمام فإذا انصرف وجاء لبيته صلى، فيكون قام في بيته وقام في المسجد وجمع بين الأمرين، لأنه قال لهم أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. وسبب ورود هذا الحديث التراويح، ولكنه قال خشيت أن تفرض عليكم، فلما انتقل للرفيق الأعلى وتوفاه الله صلوات الله وسلامه عليه أمين الفرضية. ولذلك قال عمر أرى أن نجمعكم على إمام، وقال نعمة البدعة والتي تنامون عنها أفضل، أي تأخير الصلاة إلى السحر أفضل. أما الذي يصلي أول الليل ويصلي السحر فهذا أفضل، الجمع بينهما أفضل، والجمع إذا أمكن يكون أكثر أجرا.
أياما معدودات،
أيام معدودات هي شهر رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وقلنا إن الفطر يكون بسبب السفر وبسبب المرض، والعلماء اختلفوا في ذلك، والرجوع إلى النصوص وإلى اللغة العربية، وغالبا سبب الخلاف بين العلماء يرجع إلى النصوص، ما الذي يسمى سفر في اللغة وما الذي لا يسمى سفر. والأحاديث التي وردت كان يفطر أو كان يقصر ما بين عسفان ومكة، هذه النصوص، هذا هو سبب الخلاف. فينبغي لطالب العلم أن يسأل من يثق به إن كان غير عالم، وإن كان عالما ينظر في الأدلة ويقارن بينها ويختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. إذن السائل إما أن يكون عالما فله أن ينظر في الأدلة وفي أسباب الخلاف ويقارع بين النصوص ويختار ما يراه راجحا، وإذا كان غير عالم فليسأل من يراه أهلا للسؤال، كما قال ربنا جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونعلم يا أحبتي أن الشريعة وضعت مسوغة للخلاف، الشريعة كثير من المسائل فيها خلاف، فإذا جاءت النصوص مختلفة لا ترغم الناس على ما ترى، وإذا لم تأتي النصوص لا ترغم الناس على رأيك، وإذا كان جانب فيه نص وجانب ما فيه نص يتعين على من لا نص عنده أن يذهب إلى من له نص. وهذا دائما نكرره، أننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور: عندك دليل وعندي دليل لا إشكال، لا دليل عندي ولا دليل عندك لا إشكال، عندك دليل ولا دليل عندي أكون معك، عندي دليل ولا دليل عندك تكون معي. هذا لا بد نتعود عليه ونرغم أنفسنا عليه، ونعلم أن الحق أبلج، والله قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال جل وعلا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي.
فمن كان من
والمرض كما ذكرنا بالأمس له بداية ونهاية، فبعض العلماء يأخذ ببداية المرض، وبعضهم يأخذ بنهايته، وبعضهم يأخذ بالوسط، والكل سائر. والسفر أيضا، ما هو السفر؟ ما يسميه العرب سفرا يقصر فيه ويفطر فيه.
وعلى الذين يطيقونه،
وعلى الذين يستطيعون الصيام وأرادوا الإطعام لهم أن يطعموا ويفطروا، وهذا منسوخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه وبقي في المريض والمسافر. ومن كان مريضا على سفر وأفطر فعدة من أيام أخر. ثم قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر في الصوم والفطر وفي بيان الحلال وفي بيان الحرام وفي التسهيل لكم عند الاضطرار، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. المسألة إذا ضاقت اتسعت، الضرورة تبيح المحظورات. هذا دين رائع وجميل، وأمان فينا أن نفهمه
وأن نبلغه لسكان الأرض. يتعين على المسلمين فهم الإسلام وإبلاغه لسكان الأرض حتى لا يلببنا الكفار يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين فهم دينك فانتقم لنا منهم. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن يبصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.